بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلماء قسموا الأحاديث باعتبارات متعددة إلى أقسام متنوعة، فقسم الخبر قسمين باعتبار وصوله إلينا، فإذا كان الخبر قد وصل إلينا وتأدى من طرق غير محصورة في عدد معين فهو المتواتر، وإذا كان قد وصل الخبر إلينا بطرق محصورة في عدد معين فهو الآحاد. وقسم العلماء الآحاد ثلاثة أقسام، فإذا كان في طبقات الإسناد ثلاثة من الرواة كحب أدنى إلى ما لا يبلغ درجة التواتر في كل طبقة من طبقات الإسناد فهذا حديث مشهور. وقسموا المشهور قسمين اصطلاحيا وهو ما مر، ومشهورا غير اصطلاحي كأن يكون الحديث مشهورا عند النحاة أو عند الفقهاء أو عند الأصوليين أو عند المحدثين أو عند العوام. وهذا المشهور الاصطلاحي صنف فيه أهل العلم، وأما المشهور هذا المشهور غير الاصطلاحي هو الذي صنف فيه أهل العلم، وأما المشهور الاصطلاحي فإنه لم يصنف فيه العلماء. والقسم الثاني من ثلاثة الأقسام التي انقسم حديث الآحاد عليها هو العزيز، فإذا كان في طبقة من طبقات الإسناد راويان في طبقة ولو واحدة فإن الحديث يقال له حينئذ حديث آحاد عزيز. وأما القسم الثالث فهو إذا كان في الإسناد في أي طبقة من طبقاته راو واحد فقط، فإذا كان هذا في أصل السند من جهة الصحابي فهذا هو الغريب المطلق أو الفرد المطلق، وإذا كان في أثناء الإسناد فهو غريب نسبي. ثم قسم العلماء حديث الآحاد باعتبار القبول والرد قسمين كبيرين، فإذا كان الخبر ترجح صدق المخبر به فإنه قد وجب الاحتجاج به والعمل به فهذا مقبول، وأما إذا ترجح عدم صدق المخبر به أو لم يترجح صدق المخبر به فهذا حديث آحاد مردود، وحكمه أنه لا يحتج به ولا يجب العمل به. وقسم العلماء المقبول أربعة أقسام، فالمقبول صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، وبحث العلماء ذلك كله وحكموا عليه بما يستحقه. وقسم العلماء رحمة الله عليهم المقبول بعد ذلك قسمين، معمول به وغير معمول به. فأما الخبر المقبول المعمول به فهو المحكم أو الناسخ عند وجود المنسوخ. وأما الخبر المقبول الذي توفرت فيه شرائط القبول ثم بعد ذلك لا يعمل به فهو المختلف مختلف الحديث عند عدم التوفيق، يعني عند وجود الناسخ إن صار الأمر إلى النسخ، أو عند الترجيح فيعمل بأحدهما ولا يعمل بالآخر مع توفر شروط القبول فيه. والعلماء عندما بيّنوا لنا الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الخبر حتى يكون معمولا به، عدوا تلك الشروط ستا، وهي شروط القبول التي عدها السيوطي والسخاوي والزرقاني، وهي اتصال السند والعدالة والضبط ولو لم يكن تاما، والضبط ولو لم يكن تاما، لكي يدخل في ذلك الحديث الحسن، ولأن الضبط إذا كان تاما فقد قصر الأمر حينئذ على الصحيح، والصحيح لا يحتاج إلى العاضد لأنه قد شملته الصحة لذاته. ولذلك يقولون في هذا الشرط من شروط القبول شروط القبول، وهي أوسع من شروط الصحة، اتصال السند والعدالة والضبط ولو لم يكن تاما، ونفي الشذوذ ونفي العلة القادحة والعاضد عند الاحتياج إليه، والعاضد عند الاحتياج إليه، كما يكون في الحديث الضعيف الذي يتأتى إليه الضعف بسبب سوء حفظ الراوي، أو أمر وقع من خلل في أدائه، أو وجود جهالة في إسناده، فتأتي طريق أخرى وتكون هذه الطريق عاضدا حينئذ لهذا الحديث الضعيف ليرتقي من ضعفه إلى الحسن لغيره، فيصير حينئذ حسنا لغيره. فشروط القبول كما عدها السيوطي والسخاوي والزرقاني هي اتصال الإسناد وعدالة الرواة والضبط ولو لم يكن تاما، ونفي الشذوذ ونفي العلة القادحة والعاضد عند الاحتياج إليه. إذا ما فقد الحديث شرطا من هذه الشروط الستة فإنه حينئذ يكون مردودا، وعلى ذلك فالخبر المردود الذي لم يترجح صدق المخبر به والذي فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول التي مر ذكرها، فإذا فقد الحديث شرطا من شروط القبول الستة التي هي اتصال السند والعدالة والضبط ولو لم يكن تاما، ونفي الشذوذ ونفي العلة القادحة والعاضد عند الاحتياج إليه، إذا فقد الحديث شرطا أو أكثر من هذه الشروط شروط القبول فإنه حينئذ يكون مردودا. وقد بين العلماء ووضح ذلك الإمام ابن حجر رحمة الله عليه في النخبة، ثم شرحه في النزهة، بين العلماء ووضحوا وأوجز ذلك واختصره الحافظ ابن حجر، بينوا أسباب رد الحديث، وهي وإن كانت كثيرة، يعني أقسام الخبر المردود كثيرة كما سيتأتى ذكر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في كلام ابن الصلاح رحمة الله عليه، ولأنها لو أخذت على حسب التباديل والتوافيق أو التبديل والتوفيق أو التباديل والتوافيق فإنه يمكن أن ينشأ عندنا ما يقرب من 50 نوعا من تلك الستة الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يصير مقبولا. فإذا فقد شرط ثم جمع إلى هذا الشرط آخر وثالث وتم تبديل وتوفيق فإنها تصل بعد ذلك إلى 49 سببا، فتصير 49 قسما، كلها ضعيف مردود. هذه الأقسام على كثرتها جمعها الحافظ رحمة الله عليه في قوله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، إما أن يكون لسقط في الإسناد أو طعن في الراوي على اختلاف وجوه الطعن. يقول الحافظ في كلام مجمل موجز: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، هذا نص النخبة. ثم قال رحمة الله عليه في شرح ذلك في نزهة النظر: وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن. فجعل الأسباب التي يرد الحديث بسببها سببين رئيسين، هما سقط من الإسناد وطعن في الراوي، وتحت كل من هذين السببين أنواع متعددة. وهذا الرد الذي يقع على الحديث يصيره من القسم الثالث من الأقسام التي قسم العلماء السنن إليها، وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فهذا هو قسم الضعيف المردود، يدخل كله فيما يسميه العلماء بالضعيف، فهو الاسم العام لنوع المردود. والضعيف كالصحيح هو ضد القوي هاهنا، وهو كالصحيح في أنه يقع على الحس ويقع على المعنى معا. فكما أن الصحة حقيقة في الأجسام ولكنها مجاز في المعاني، فكذلك الضعف حقيقة في الأجسام وهو مجاز أيضا في المعاني. فالضعف حسي ومعنوي، والمراد هنا هو الضعف المعنوي، فيقال حديث ضعيف، ولا يتصور أن يكون الضعف واقعا على جسد لأنه لا جسد هاهنا، وإنما هو ضعف معنوي. وأما في الاصطلاح فالحديث الضعيف هو ما لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من شروطه، ولكن يقول العراقي: هو ما لم يبلغ مرتبة الحسن، هو ما لم يجمع صفة الحسن أو صفات الحسن بفقد شرط من شروطه، أو هو ما لم يبلغ مرتبة الحسن، أو هو كما يقول ابن حجر رحمة الله عليه: كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. وهذا أوضح وأشمل، هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. وصفات القبول هي اتصال السند والعدالة والضبط ولو لم يكن تاما، ونفي الشذوذ ونفي العلة القادحة والعاضد عند الاحتياج إليه. فإذا لم تجتمع هذه الصفات كلها في حديث فإنه يصير حينئذ ضعيفا. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقساما كثر. فهذا الحديث الضعيف أقسامه كثيرة، بيّنها الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه في المقدمة على سبيل الإجمال، ووضح الطريقة التي توصل إلى تصورها، فقال: أطنب أبو حاتم ابن حبان البستي في تقسيمه، يعني في تقسيم الضعيف، فبلغ به 50 قسما إلا واحدة. وسبيل من أراد البسط، يعني هذا على سبيل الإجمال، بلغ أبو حاتم ابن حبان البستي في تقسيم الضعيف بلغ به هذا العدد على سبيل الإجمال 50 قسما إلا واحدة. وسبيل من أراد البسط أن يعمد إلى صفة معينة منها كاتصال السند مثلا، فيجعل ما عدمت فيه من غير أن يخلفها جابر قسما واحدا. فإذا ما فقد الحديث اتصال الإسناد فهذا قسم، ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى معينة قسما ثانية. ثم يقول: اتصال الإسناد، فقد اتصال الإسناد مع فقد العدالة فهذا قسم، ثم فقد اتصال الإسناد مع فقد العدالة والضبط قسما ثالثا، وهكذا إلى أن يستوفي الصفات المذكورات جمعة، ثم يعود ويعين من الابتداء صفة سوى التي عينها أولا، فيبدأ بفقد العدالة مع اتصال الإسناد الذي كان قد عين فقده أولا، ويجعل ما عدمت فيه وحدها قسمة، ثم القسم الآخر ما عدمت فيه مع عدم صفة أخرى، ولتكن الصفة الأخرى سوى الصفة الأولى المبدوء بها، لكون ذلك سبق في أقسام عدم الصفة الأولى، وهكذا هلم جرا إلى آخر الصفات، ثم ما عدم فيه جميع الصفات هو القسم الآخر الأرذل، وما كان من الصفات له شروط فاعمل في شروطه نحو ذلك فتتضاعف بذلك الأقسام. فبلغ بها ابن حبان البستي رحمة الله عليه 50 قسما إلا واحدة، على حسب التباديل والتوافيق التي جرى عليها الإمام ابن الصلاح في هذا التصور، من غير ما إلمام بعلم الرياضيات ولا ما أشبه، ولكنه على حسب الفطرة العقلية التي أودعه الله رب العالمين في البشر. ولذلك يقول الحافظ العراقي: أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن، وإن بسط بغي، وإن بسط بغي يعني إن أردت البسط، وسبيل من أراد البسط أن يعمد إلى صفة معينة، كما قال ابن الصلاح وهو ينظم كلامه رحمة الله عليهما: أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن، وإن بسط بغي، ففاقد شرط قبول قسم، واثنين قسم غيره وضم سواهما فثالث، وهكذا، وعد لشرط غير مبدو فذا قسم سواها، ثم زد غير الذي قدمته، ثم على ذا فاحتدي، كما قال الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه. ثم قال العراقي في المنتهى ما بدأ به الإمام ابن الصلاح في كلامه: وعده البستي فيما أوعى 49 نوعا، 50 إلا واحدة. ومراتب الضعف تتفاوت على حسب ما فقد الحديث من شروط القبول، ليس الشأن في عدد الصفات المفقودة ولكن في حقيقتها. فمعلوم أن فقد الصدق وحده مثلا شديد، ولذلك تتفاوت مراتب الحديث الضعيف على حسب ما فقد الحديث من شروط القبول، فترى منه تفاوتا كالذي وقع هنالك صعدا، وأما هنا فنزولا. ما وقع هنالك في الحديث الصحيح صعدا، فالحديث الصحيح أيضا يرتقي ويرتقي قوة وصحة، وأما الضعيف فينزل دركة ودركة، فمنه الضعيف ومنه الضعيف جدا والواهي والمنكر، وشر أنواعه على احتراز في ذلك هو الموضوع، لأن الموضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أخذ العلماء بإشكال هنا على من قال إن الحديث الموضوع يسمى حديثا، وإنما هو ليس من قسم الحديث أصلا. وكما مر ذكر أصح الأسانيد، فإن العلماء بحثوا أيضا في أوهى الأسانيد، أوهى الأسانيد أضعف الأسانيد، وقد ذكر ذلك الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الأحاديث، وبين كثيرا من الأسانيد الواهية هي بالنسبة إلى بعض الصحابة أو بعض الجهات أو بعض البلدان، وهذه أمثلة مما ذكر رحمة الله عليه. أوهى أسانيد عائشة نسخة عند البصريين عن الحادث بن شبل عن أم النعمان الكندية عن عائشة، فهذه أوهى الأسانيد عن عائشة رضوان الله عليها. وأوهى أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة. وأوهى أسانيد أبي بكر رضي الله عنه صدقة بن موسى الدقيقي عن فرقد السبقي عن مرة الطيب عن أبي بكر. وأما أوهى الأسانيد عند الشاميين فمحمد بن قيس المصلوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه. وأوهى أسانيد بن عباس رضي الله عنهما السدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحافظ ابن حجر هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب، وسلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر. وبعض أهل العلم يضم إلى ذلك الشافعي رضي الله عنه ورحمه، الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبي. هذه سلسلة الذهب. وأما الأخرى السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب. مثال للحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول فصار ضعيفا. أخرج الترمذي من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال الترمذي بعد إخراجه لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة. ثم قال وبعث محمد يعني البخاري رحمه الله هذا الحديث من قبل إسناده. قلت يقول الشيخ لأن في إسناده يعني لما ضعفه من قبل إسناده، يقول لأن في إسناده حكيما الأثرم وقد ضعفه العلماء. وقد قال عنه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب فيه لين، وهذا المثال لا يصح بهذه الصورة وفيه مراجعة. هو ضعيف لا ريب، ولكن ضعفه ليس على الصورة التي ذكرها المصنف، لأن المصنف إنما جعل علة الضعف التي تدور هنا في هذا الحديث والتي يدور الضعف عليها فيه، جعل علة الضعف حكيما الأثرم قال وقد ضعفه العلماء، وقال عنه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب فيه لي. والحق أن هذا الحديث ليست علة الضعف فيه حكيما، وإنما العلة في شيء آخر. ولذلك تجد أن العلماء اختلفوا في هذا الحديث تصحيحا وتضعيفا، فمع الحكم عليه بالضعف هاهنا من محمد بن إسماعيل البخاري، وكذلك لأن الترمذي رحمه الله إنما ذكره هكذا وعقبه بقول البخاري وهو شيخه، وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده ولم يعقب، فكأنه يضعفه أيضا. ثم جاء المصنف فأخذ يوضح العلة التي لأجلها ضعف الحديث، فذكر أن في إسناده حكيما الأثرم وقد ضعفه العلماء. مع هذا التضعيف ترى الألباني رحمه الله يصححه في صحيح الجامع مرة وفي الإرواء مرة، وبون كبير جدا بين الحكم على الحديث بالصحة والحديث لا يكون حينئذ معمولا به ومحتجا به، بون بعيد جدا بين الحكم على الحديث بالصحة مع ما يلزم الصحة من أحكام والحكم على الحديث بالضعف وأيضا مع ما يلزم الضعف من أحكام. فما سر ذلك؟ صحح الشيخ الألباني رحمه الله الحديث وتصحيحه مبني على توثيق حكيم الأثرم الذي جعله المصنف علة الحديث التي يدور الضعف عليها فيه. فقال الشيخ رحمه الله وقد قال البزار حكيم الأثرم لا يحتج به وما تفرد به فليس بشيء. وقال الشيخ الألباني رحمه الله حكيم الأثرم وإن قال البخاري لا يتابع في حديثه يعني هذا الذي معنا من رواية الترمذي فلا يضره ذلك لأنه ثقة، كما قال ابن أبي شيبة عن ابن المديني، وكذا قال الآدري عن أبي داود، وقال النسائي ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات وسماه حكيم ابن حكيم. فالشيخ عندما نظر أيضا إلى العلة التي يغمز بها هذا الحديث والتي يضعف لأجلها، وهي وجود حكيم الأثرم في سنده، راح الشيخ رحمه الله يوثق على حسب أقوال العلماء حكيما الأثرم الذي هو علة الضعف في الحديث. ثم بنى الشيخ أيضا تصحيحه لهذا الحديث على أمر آخر، وهو توثيق أبي تميمة، وأبو تميمة ثقة بلا خلاف وهو من رجال البخاري. ثم بنى الشيخ على شيء آخر، وهو ذكر متابعات وشاهد، والحاصل الحاصل أن أبا تميمة لم يسمع من أبي هريرة، فالإسناد منقطع كما قال البخاري، فهذه هي العلة. فإذا ليس صحيحا كما قال الشيخ رحمه الله وغفر له، ليس صحيحا وإنما هو ضعيف كما قال البخاري رحمة الله عليه، وهو الجبل الأشم الثابت الراسخ، فهو ضعيف مضعف كما قال البخاري رحمه الله، وهو ضعيف لغير العلة التي ذكر المصنف هاهنا أن الضعف إنما لحق به لأجلها، فليس الضعف لاحقا بهذا الحديث من أجل حكيم الأثرم، وهو مختلف فيه كما مرضى، فبعض أهل العلم قد وثقه وبعضهم قد غمزه، ومع ذلك فليس هو العلة القاضية على هذا الحديث بالضعف، وإنما العلة في شيء آخر. العلة الأساسية هي ما قاله البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير: هذا حديث لا يتابع عليه ولا يعرف لأبي تميمة الهجيمي سماع من أبي هريرة، لا يعرف لأبي تميمة الهجيمي سماع في أبي هريرة في البصريين، كذا قال البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير. ومن أجل كلام البخاري حكم البزار على هذا الحديث بقوله: هذا حديث منكر. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في السنن الكبرى والدارمي والعقيلي في الضعفاء الكبير وابن عدي في الكامل والبيهقي. وهذا الحديث علته الأساسية في السند هي الانقطاع، فهذا حديث منقطع لأنه لم يثبت لأبي تميمة الهجيمي سماع من أبي هريرة في البصريين. وعليه فإن هاهنا صقا في الإسناد، وهذا الانقطاع يصير بالحديث إلى الضعف لا ريب ولا محال. أبو تميمة ليس له سماع من أبي هريرة، هذا مع أن أبا تميمة من رجال البخاري، بل إن هذا الحديث مع ما مر من تخريجه وأنه عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه وكذلك عند النسائي في السنن الكبرى، هو من هذه الطريق، هذا هو الذي ورد في هذه المصادر، ولكن ليس لأبي تميمة وهو من رجال البخاري رواية عن أبي هريرة رضوان الله عليه في شيء من الكتب الستة، ليس لأبي تميمة رواية عن أبي هريرة في شيء من الكتب الستة سوى هذا الحديث الذي مر ذكر تخريجه، وأنه في السنن الأربع التي مر ذكرها، مع الاحتراز من أن النسائي إنما أخرجه في الكبرى لا في المجتبى. وعليه فإن العلماء رحمة الله عليهم عندما ينظرون في الرواة الذين يدور الإسناد عليهم يجدون أن أبا تميمة من رجال البخاري، ولكن لم يثبت له سماع من أبي هريرة. وعند التخريج عندما نقول توثيق أبي تميمة هو ثقة من رجال البخاري، نعم هو من رجال البخاري وأخرج له الأربعة، ولكن عن غير أبي هريرة، وليس في شيء من الكتب الستة لأبي تميمة عن أبي هريرة حديث سوى هذا الحديث، وهو منقطع كما مر ذكر ذلك. وأما ما ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه من المتابعات والشاهد، فالحاصل في ذلك أنها متابعات قاصرة أو جزئية فلا تصلح هنا، والشاهد قاصر أيضا، فالحديث ضعيف، ولكن لغير العلة المذكورة هنا في هذا الكتاب، وهي العلة التي قال فيها المصنف إن في إسناده حكيما الأثرم وقد ضاعفه العلماء، فلا يصح هذا الحديث، ولكن لغير هذا السبب. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد والمتابعات التي جاء بها الشيخ ليعتضد بها هذا الحديث بعدما دافع عن حكيم الأثرم وبعدما وثق أبا تميمة وهو ثقة، غير أنه لم يلتفت أحد من هذين العالمين رحمة الله على الإمام الشيخ وعفى الله تبارك وتعالى عنا أجمعين، لم يلتفت واحد منهما إلى العلة التي ذكرها الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهي أنه لم يثبت لأبي تميمة سماع من أبي هريرة في البصريين، فالعلة هاهنا هي الانقطاع، هي الانقطاع، فهذا هو المثال. وأما حكم رواية الحديث الضعيف، في كلام ابن الصلاح أنه يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة والتساهل في أسانيدها من غير بيان ضعفها، بخلاف الأحاديث الموضوعة فإنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان وضعها بشرطين: ألا تتعلق بالعقائد كصفات الله تعالى، وألا تكون في بيان الأحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام. وحاصل ما ذكره الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه، وذكر أنه هو الجائز عند أهل الحديث، أنه يجوز ويتساهل في ذكر الأحاديث الضعيفة من غير بيان ضعفها بخلاف الأحاديث الموضوع، بشرط ألا تكون الأحاديث الضعيفة التي تروى تتعلق بالعقائد أو بالأحكام مما هو حلال وحرام، يعني يجوز روايتها في مثل المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذلك. وممن روي عنه التساهل في روايتها سفيان الثوري وعبد الرحمن ابن مهدي وأحمد ابن حنبل. والحقيقة أن الأمر على غير ذلك، وأن الصواب في سوى ما ذكره ابن الصلاح رحمة الله عليه. ذكر الخطيب في الكفاية نحو ذلك عن سفيان الثوري وابن عيينة، يعني نحو الذي مر ذكره لأنهم يتساهلون وكذا، ثم قال: وهذا كله مردود من وجوه، هذا كله مردود. وأما وجوه رد هذا الكلام فهي عادة العلماء المتقدمين أنهم يروون الأحاديث بالأسانيد، فإذا فعلوا برئوا من التبعة، ولذلك تجد الكتب المتقدمة لعلمائنا المتقدمين عليهم الرحمة تجدها منبها فيها منصوصا على أنه يروي بالإسناد، وأنه يبرأ من التهمة ويبرأ من التبعة عندما يروي إليك الحديث بإسناده ويحملك بعد ذلك مؤونة البحث والفحص عن هذا الإسناد. يقول كما قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في أول التاريخ، يقول: إني أروي لك ما أرويه بالإسناد، يعني لا يأتي بشيء إلا بإسناده، ومهما أتيت في ذلك من شيء فاعلم أنك لم تؤت من قبلنا، أو معنى ما قال، يعني كأنه يحملك مسؤولية ما قد ألقى به إليك من تلك الروايات، وأنه متى قد روى الرواية وأتى بالمتن بإسناده فقد برئ من التبعة حينئذ وحق له. وإذا فهذا الكلام الذي ذكر والذي قاله ابن الصلاح رحمة الله عليهم أنهم كانوا يتساهلون وممن روي عنه التساهل كما يقول رحمة الله عليه في روايتها سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل، وأنهم كانوا يروون الأحاديث الضعيفة ويتساهلون في أسانيدها وغير ذلك، ثم نص على جواز رواية الأحاديث الضعيفة في المواعظ والترغيب والترهيب والقصص، هذا كله مدفوع بأمثال هذه الحجج، منها أن عادة العلماء المتقدمين أن يروا الأحاديث بالأسانيد، فإذا فعلوا ذلك برئوا من التبعة. وأيضا في الوجه الثاني أنهم اتفقوا على أن الحديث الضعيف، وهذا وجه قوي جدا، فاعقد عليه الخنصر، وليكن أول ما تعقد عليه الخنصر، اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية. هذا متفق عليه بين العلماء، أن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية. فإذا نسب إليهم أنهم يجوزون الأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال أو فيما يستحب، فمعلوم أن الجواز والاستحباب حكمان شرعيان من الأحكام التكليفية الخمسة، فكيف يكون هذا متسقا وهذا تناقض؟ اتفقوا جميعا على أن الأحاديث الضعيفة لا تثبت بها الأحكام الشرعية، ثم نقل كما ها هنا أنه يجوز الأخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال والمستحبات، والمستحب والجائز من الأحكام الشرعية، فكيف تثبت هذه الأحكام الشرعية بالأحاديث الضعيفة وقد اتفقوا بدءا وسلفا أنه لا يثبت شيء من الأحكام الشرعية بشيء من الأحاديث الضعيفة؟ فهذا تناقض وهو مدفوع. وأيضا فإن المنقول عن الأئمة المتقدمين كأحمد وعبد الرحمن بن مهدي من التساهل في الضعيف إنما يقصد به المتقدمون الحديث الحسن، ولم تكن الأحاديث سوى صحيح وضعيف، والضعيف هو الحسن عند المتأخرين. هذا أيضا من المهم جدا، عندما يقولون إنه روي عن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري التساهل في رواية الأحاديث الضعيف، لم تكن الأحاديث قد قسمت التقسيم الذي تعارف عليه المتأخرون إلى صحيح وضعيف وحسن، وإنما كانت الأحاديث قسمين، إما أحاديث صحيحة وإما أحاديث ضعيفة، والأحاديث الضعيفة عندهم هي الحسنة في اصطلاح المتأخرين. فإذا ما حمل اصطلاح المتأخرين على كلام المتقدمين جاء فساد عظيم، وهذا مثال من الأمثلة المضروبة في هذا الباب الذي ندندن حوله كثيرا، وهو أنه مهما نظرت في كلام المتقدمين بل في كلام الله رب العالمين ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينبغي أن تحمله على المراد منه لا على ما اصطلح عليه المتأخرون، لأنك ترى في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفظ السنة مثلا، فيأتي إلى خاطرك أن السنة بمعنى المندوب، وهو ما إذا فعله العبد فإنه يثاب وإذا لم يفعله لا يعاقب، في حين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني بالسنة جميع الدين، مما هو فرض واجب ومما هو مندوب مستحب، في مثل قوله عليكم بسنتي، فلا يقصد بها المعنى الاصطلاحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك لفظ المكروه في كلام الله رب العالمين، فإن الله تبارك وتعالى في أول سورة سبحان، في أول سورة بني إسرائيل، في أول سورة الإسراء، ذكر الله رب العالمين كثيرا من ألوان المحرمات، ثم قال بعقب ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فلا يمكن أن يظن أن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأن الزنا، وأن المشي في الأرض مطرا واختيالا، وأن أكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك من المحرمات المذكورة، لا يظن أن ما ذكره الله رب العالمين مكروه على حسب ما اصطلح عليه المتأخرون. وكذلك من هذه البابة ما معناها هنا من أنهم يقولون إن مثل أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري كانوا يتساهلون في رواية الأحاديث الضعيفة. نعم، لو كان المقصود بالأحاديث الضعيفة ما كانوا قد تعارفوا هم عليه واصطلحوا على تسميته بالضعيف، وهو الحسن في اصطلاح من أتى بعده. وأيضا هم كانوا لا يرون رواية الضعيف إلا مع الدلالة على ضعفه، بدليل أنهم إذا حذفوا إسناد الضعيف أتوا بصيغة التمريض للدلالة على الضعف، وإلا فلما كان الواحد منهم إذا حذف الإسناد لعلة من العلل يقول روي وذكر ونسب وغير ذلك من صيغ التمريض الدالة على التضعيف. فلو أنهم كانوا يستجيزون رواية الضعيف من غير ما دلالة على ضعفه ما عن الواحد منهم نفسه بذكر صيغة التمريض قبل أن يأتي بالحديث الذي حذف إسناده الضعيف. وإذن فهذا الكلام الذي عندك ليس على إطلاقه، وإنما فيه هذه الاحترازات وتلك القيود. هذا حكم رواية الحديث الضعيف. وأما حكم العمل به، حكم العمل به، فقد اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف، والذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال لكن بشروط ثلاثة أوضحها ووضحها الحافظ ابن حجر، وهي مما نقله عن العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد، وكلها في غير العقائد والأحكام، وإنما هي في فضائل الأعمال. فإذا يمكن أن يعمل بالحديث الضعيف في غير العقائد والأحكام مما يتعلق بالحلال والحرام بشروط ثلاثة: أن يكون الضعف غير شديد، أن يكون ضعف الحديث غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. فإذا كان الحديث شديد الضعف فلا يعمل به ولا في فضائل الأعمال مع بقية الشروط: أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه، وأن يندرج الحديث تحت أصل معمول به. أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به، يعني لا يعمل به استقلالا في الدين كرأس بذاته أو كأصل بعينه، وإنما يندرج الحديث تحت أصل معمول به، أي يكون العمل مما ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء، أن لا يكون شديد الضعف، وأن يندرج الحديث تحت أصل معمول به، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته. ويمكن أن تضم إلى هذه الشروط الثلاثة شرطا آخر عند روايته، فتقول: وأن يبين إذا ما ظهر العمل به أنه إنما يعمل بالضعيف لا بالصحيح الثابت. فهذه هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث الضعيف حتى يعمل به في فضائل الأعمال لا في العقائد ولا في الأحكام من الحلال والحرام. وقد صنف بعض أهل العلم في الضعيف وخصوه بمصنفات خاصة، وأيضا كثير من الأحاديث الضعيفة ذكرها العلماء في كتب ومصنفات هي مظنة الضعيف، لأن الكتب التي صنفت في بيان الضعفاء وفي توضيح أحوالهم اشتملت على بعض مروياتهم، ككتاب الضعفاء لابن حبان وكتاب ميزان الاعتدال للذهبي، فإنهم يذكرون أمثلة للأحاديث التي صارت ضعيفة بسبب رواية أولئك الضعفاء. وأيضا هناك كتب صنفت في أنواع من الضعيف خاصة، يعني الكتب التي مر ذكر بعضها هي تروي بعض الأحاديث الضعيفة عند ذكر الضعفاء الذين ضعفوا كأمثلة لما رووه وكأمثلة لمروياتهم من غير ما تصنيف ولا تبويب لتلك الأحاديث الضعيفة. وهناك كتب صنفت في أنواع من الضعيف خاصة ككتب المراسيل والعلل والمدرج وغيرها ككتاب المراسيل لأبي داود وكتاب العلل للدارقطني. قال ابن الصلاح: إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف، وليس لك أن تقول هذا ضعيف وتعني به ضعف متن الحديث. فاذكر الأصل الذي أصله رحمة الله عليه فيما ذكر في المقدم، يقول: إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف، وليس لك أن تقول هذا ضعيف وتعني به ضعف متن الحديث. لا تقول إنه ضعيف بناء على ضعف متن الحديث، لأن مجرد ضعف الإسناد لا يؤدي إلى ضعف المتن كما يقول الشيخ، فقد يكون مرويا بإسناد آخر صحيح يثبت بمثله الحديث. فأن الشيخ يقول إنه إذا جاءك حديث فحكمت على إسناده بالضعف فلا ترمي المتن ذاته بالضعف، لعل الحديث يكون مرويا من طريق آخر يثبت به هذا المتن عينه الذي ضعف من الرواية التي أثبت ضعفها. يقول: الواجب علينا حينئذ أن يتوقف المرء جواز ذلك على هذا الذي مر ذكره، وينتظر حكم إمام من أئمة الحديث بأنه لم يروى بإسناد يثبت به، أو بأنه حديث ضعيف أو نحو هذا، مفسرا وجه القدح فيه. الحافظ رحمة الله عليه لما ذكر ابن الصلاح هذا الكلام تعقبه، فقال: الظاهر أن ابن الصلاح مشى على أصله في تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به، لأن الشيخ ابن الصلاح رحمة الله عليه كان قد أغلق الباب في وجه المتأخرين في التصحيح والتضعيف. يقول الحافظ رحمة الله عليه: إن ابن الصلاح يظهر أنه مشى على أصله في تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به، والحق خلافه، الحق خلاف ما ذهب إليه ابن الصلاح. يقول الحافظ: وإذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسعى في التفتيش على ذلك المتن من مضانه فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة، فما المانع من الحكم بالضعف بناء على غلبة الظن؟ الحافظ ابن حجر يقول: إن الإمام العالم من أئمة الحديث إذا ما نظر في حديث فحكم على إسناده بالضعف فله أن يقول هذا حديث ضعيف ويعني المتن أيضا، لأن هذا العالم يبذل الوسعى ويأتي منه غاية الجهد في التفتيش على ذلك المتن في مضانه، فإن لم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة فما المانع من الحكم بالضعف بناء على غلبة الظن؟ الأحاديث المردودة أرجع الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه الأسباب الكثيرة التي ترد لأجلها، أرجعها إلى جملة واحدة: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعم. المردود إما أن يكون مردودا لسقط أو طعن، إما لسقط في الإسناد وإما لطعن في الراوي. القسم الأول من هذين القسمين الكبيرين هو المردود بسبب سقط من الإسناد. المراد بالسقط من الإسناد انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راو أو أكثر عمدا من بعض الرواة أو عن غير عمد، من أول السند أو من آخره أو من أثنائه، سقوطا ظاهرا أو خفيا. فأما السقوط الظاهر فهو الذي يستطيع أن يقع عليه المشتغلون بعلوم الحديث يشتركون في ذلك، لأن السقط يكون ظاهرا واضحا سواء كان في أوله فكان الحديث معلقا، أو كان على التوالي لا من أوله ولا من آخره فكان معضلا، أو كان في موضع لا من أوله ولا من آخره فكان منقطعا، أو كان من آخره في من فوق التابعي فكان مرسلا، فهذا سقط ظاهر يستطيع المشتغل بعلم الحديث أن يضع اليد عليه. فإذا ما سقط من سلسلة الإسناد راو أو أكثر عمدا كما يحدث في تدليس التسوية، إذ يتعمد الراوي المدلس أن يسقط الضعيف بين الثقتين، ويكون الثقة الأول الذي يروي عنه المدلس قد لقي الثقة الثاني الذي يروي عنه الضعيف، فيسقط الضعيف عمدا ويسوي الإسناد صحيحا فيروي الثقة عن الثقة. ولما كان ذلك شديد الأثر في تعمية الحديث وتدسيته على المسلمين كان شأنه عظيما، ولكن هو سقط خفي لا يبين ولا يستطيع معرفته إلا العلماء الحذاق المتمكنون. فالسقط نوعان على حسب الظهور والخفاء: سقط ظاهر وهو النوع من السقط من الإسناد، يعني انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راو أو أكثر عمدا أو من غير عمد، من أول الإسناد أو من آخره أو من أثنائه سقوطا ظاهرا أو خفيا. والسقط الظاهر هو النوع من السقط الذي يشترك في معرفته الأئمة وغيرهم، فيعرفه كل مشتغل بعلوم الحديث من غير أن يكون في ذلك إماما. ويعرف هذا السقط من عدم التلاقي بين الراوي وشيخه، يعني هذا الراوي لم يلق شيخه الذي يروي عنه، فها هنا حينئذ سقط واضح جلي. لم يدرك عصره أو أدرك عصره ولكنه لم يجتمع به، وليست له منه إجازة ولا وجادة، والإجازة إذن بالرواية يحصل الراوي عليها من شيخ وإن لم يلتق به، كأن يقول الشيخ أحيانا أجزت رواية مسموعاتي لأهل زماني فهي عامة في عام، فقد أجزت جميع مروياتي عموم مروياتي لجميع المسلمين، يعني في كل زمان ومكان. والإجازة لها ضروب كثيرة تأتي إن شاء الله رب العالمين في طرق التحمل. والوجادة بكسر الواو أن يجد الراوي كتابا لشيخ من الشيوخ يعرف خطه ويتأكد من نسبة الكتاب إليه فيروي ما في ذلك الكتاب عن الشيخ، ولكن يقول أخبرنا وجادة أو وجدت في كتاب فلان، لأن طرق التحمل الثماني هذه الطرق إنما يحتاج إليها من أجل الترجيح في كثير من الأحيان، ويصار بها إلى التصحيح والتضعيف وما أشبه. ولكن السقط الذي يكون في الإسناد يبين ويتضح من معرفة أن هذا الراوي لم يلق شيخه ولم يدرك عصره ولم تكن له به أي صورة من صور الاجتماع أو اللقاء، وأيضا لعله قد أدرك عصره ولكنه لم يجتمع به وليست له منه إجازة ولا وجاد، فيحتاج الباحث في الأسانيد إلى معرفة المواليد والوفيات تاريخ الرواة، لأنه يتضمن بيان المواليد والوفيات وأوقات الطلب والارتحال وغير ذلك. واصطلح علماء الحديث على تسمية السقط الظاهر بأربعة أسماء بحسب مكان السقط أو عدد الرواة الذين أسقطوا: المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. فهذه هي الصور التي تقع في الإسناد بسقط جلي، صور السقط الجلي الظاهر في الإسناد على حسب وقوع السقط في البدء أو في المنتهى أو في الأثناء على التوالي أو على حسب الانفراد. هذه هي الصور التي يسقط بها من يسقط من الرواة، تصير إلى هذه الأربعة: معلق ومرسل ومعضل ومنقطع. وأما السقط الخفي وهذا لا يدركه إلا الأئمة الحفاظ الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد، فإنها تنقسم قسمين: هذا السقط الخفي قسمان: المدلس والمرسل الخفي. المدلس والمرسل الخفي. أول صورة من صور السقط الجلي الظاهر يعني الإسناد، من أجل أن يكون متصلا لا بد أن يروي كل شيخ عمن فوقه بطريقة مباشرة من غير وساطة، من أجل أن يكون الإسناد متصلا من أوله إلى آخره لا بد أن يروي كل راو عن شيخه بطريقة مباشرة من غير وساطة. فإذا لم تكن طريقة الرواية على هذه الصورة فها هنا خلل في اتصال الإسناد. هذا الخلل وهذا السقط الذي يقع في الإسناد بغياب راو في موضع، هذا السقط في الإسناد وهو القسم الأول الذي بسببه ترد الأحاديث، لأن الأحاديث ترد إما لسقط في الإسناد وإما لطعن في الراوي. الآن نبحث بفضل الله رب العالمين في السقط في الإسناد. هذا السقط في الإسناد قسمان: قسم واضح ظاهر جلي يعرفه علماء الحديث ومن دونهم من المشتغلين بهذا العلم الشريف، فإنه يمكن أن يعرف أن هذا لم يلتق بهذا، أو أنه ولد بعد وفاته، أو أنه دخل البلد في حال غيابه فلم يسمع منه، أو أنه رحل إليه فلم يجد، إلى غير ذلك. فهذا سقط ظاهر جلي. وهناك سقط غامض خفي لا يقع عليه إلا الحذاق الحفاظ العلماء بالعلل الذين يسبرون غور الرواة ويعرفون ما يكون وراء الأكمة، فهذا سقط خفي غامض لا يبين. القسم الأول الذي هو قسم السقط الظاهر الجلي على حسب السقط الذي يقع في الإسناد ينقسم أربعة أقسام: إن كان في باب الإسناد قد سقط راو أو أكثر ولو سقط الإسناد كله فهذا حديث معلق، وإن كان السقط من آخر الإسناد ممن فوق التابعي يعني أسقط الصحابي أو التابعي الكبير مع الصحابي يعني كان السقط ممن فوق التابعي فهذا حديث مرسل، وإن وقع سقط في الإسناد لا في أوله ولا في آخره على سبيل الانفراد كأن يسقط راو ولو تكرر، فيسقط راو بعد الراوي الأول الذي إذا سقط صار الحديث معلقا، يسقط راو ثم يذكر آخر ثم يسقط راو ثم يذكر آخر ثم يسقط، لا حرج، هذا كله حديث منقطع، هذا هو الانقطاع. وأما إذا وجد سقط في راويين متتاليين لا من أول الإسناد وإلا كان معلقا ولا من آخره وإلا كان مرسلا، فإنه حينئذ يسمى معضلا. فهذا هو المعضل. فهذه الأقسام الأربعة هي أقسام سقط ظاهر جلي واضح مبين بين يستطيع أن يعرفه العالم المتمكن وكذلك طالب العلم المشتغل بعلم الحديث. وهناك سقط خفي يسمى بالتدليس وكذلك بالإرسال الخفي. فالمدلس والمرسل الخفي قسمان ينقسم عليهما السقط الخفي الغامض في الإسناد. فأما التدليس فإن الراوي المدلس يمكن أن يدلس تدليس شيوخ، ويمكن أن يدلس تدليس تسوية، ويمكن أن يدلس في الإسناد يعني، ويمكن أن يدلس تدليس القاطع، ويمكن أن يدلس تدليس الإجازة، ويمكن أن يدلس تدليس العطف، إلى غير ذلك من صور التدليس التي تأتي إن شاء الله. هذا لا يعرف إلا الحذاق المهرة. وكذلك الإرسال الخفي أن يروي عمن عاصره ولم يلقه ولم يتحمل منه ولم يروي عنه، أن يروي عمن عاصره بصيغة تحتمل السماع وعدمه، فيكون قد عاصر شيخا من الرواة ولكنه لم يلقه فيروي عنه بقوله مثلا قال فلان، هذه الصيغة لا تحتمل السماع جزما، يعني يمكن أن تقول قال فلان ولا تكون قد رأيته، فقال فلان عندما تقولها صيغة يأتي بها المدلس
فتوهم السماع ظاهرا وتحتمل عدم السماع، فهي تحتمل السماع وعدمه، لأنه لو جزم بأنه سمع ولم يسمع لصار كذابا لا مدلسا، لصار كذابا لا مدلسا. يعني لو قال حدثنا فلان وثبت أنه لم يسمع منه فهذا كذاب. وأما أن يقول قال فلان فهو حينئذ يدلسه، قال فلان، إذا قلت له كيف تقول قال فلان، يقول سبحان الله، قال تحتمل السماع منه وتحتمل عدم السماع أيضا، وبها سمي المدلس مدلسا. القسم الأول من الأقسام الأربعة التي هي أقسام السقط الظاهر الجلي هو الحديث المعلق. والحديث المعلق هو الحديث الذي حدث من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي، راو فأكثر على التوالي. ذهب الصنعاني في توضيح الأفكار والترمسي في منهج ذوي النظر إلى عدم اشتراط التوالي بين الساقطين، وهو قوي متجه. وإذا فما عندك مما هو مذكور عند ابن الصلاح وكذلك في التدريج وغيره، ما حدث من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي، لا يشترط أن يكون على التوالي، هو بمجرد أن يحذف من مبدأ إسناده راو ولو كان واحدا فإنه حينئذ يصير معلقا. فإذا ما وقع بعد ذلك في أثناء الإسناد ما وقع فهو يمكن أن يسمى معلقا بهذا الاعتبار، لأن المعلق ما حدث من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي. وأما اشتقاقه من حيث اللغة فهو اسم مفعول من علق الشيء بالشيء معلق، فهو قد علق وقع عليه التعليق، فهو من علق الشيء بالشيء أي ناطه به وربطه به وجعله معلقا. وسمي هذا السند معلقا بسبب اتصاله بالجهة العليا فقط، سمي السند معلقا لأنه حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر، ولكنه ما يزال معلقا بالجهة العليا من الإسناد ومنقطع زائل الاتصال من الجهة الدنيا، فصار كالشيء المعلق بالسقف ونحوه، فصار كالشيء المعلق بالسقف ونحوه. فهذا هو القسم الأول تعريفا فيما يتعلق بالسقط الظاهر في الإسناد، الحديث المعلق، وهو ما حدث من مبدأ إسناده راو فأكثر لا على التوالي، لا يشترط أن يكون الحذف لأكثر من راو على سبيل التوالي، على ما ذهب إليه الصنعاني والترمسي وهو قوي متجه. فالحديث إذا ما حدث من مبدأ إسناده راو أو أكثر فإنه يسمى حديثا معلقا. من صور المعلق أن يحذف جميع السنة، كأن يقول العالم المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، فهذا حذف فيه جميع الإسناد، أن يحذف جميع الإسناد بأن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا. والصورة الثانية أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي، فيقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يقول قال سعيد بن المسيب حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا أيضا معلق. والصورة الثالثة أن يحذف من الإسناد عن طريق الشيخ من حدثه، فيحذف الشيخ من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل. فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي بالتدليس عليه، وإلا فهو معلق أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوق، يعني يحذف شيخه ويقول حدثنا فلان وهو شيخ شيخه، فإن كان غير مدلس فهو معلق، وإن كان معروفا بالتدليس فهذا تدليس لا تعليق. الصورة الثالثة من صور التعليق أن يحدث الراوي شيخا والذي حدثه ويضيف الحديث إلى من فوقه إلى من فوق شيخه والذي حدثه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه. لو كان هذا شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل يعني أن يروي عن شيخ والشيخ يروي عن شيخ وشيخ شيخه هو اشترك مع شيخه في الرواية عنه، هو اشترك مع شيخه في الرواية عن شيخ شيخه، فشيخ شيخه شيخ له وقد على إسناده من هذه الناحية. فحدثه شيخه عن شيخه وشيخ شيخه بحديث وهو لم يسمعه، المصنف لم يسمعه من شيخه وشيخ شيخه معا، فإذا كان لم يسمع هذا الحديث منه ثم رواه مع حذف الشيخ الذي حدثه، ومعروف أنه يسمع من الشيخ الذي قد أسند الحديث إليه من غير أن يسمعه منه، إن كان مدلسا فهذا تدليس، وإن لم يكن معروفا بالتدليس فهذا تعليق. الصورة الرابعة من صور التعليق قد يحدث جميع الإسناد مع عدم الإضافة لقائل، كقول البخاري في صحيحه وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، فهو لم يعزل الحديث لأحد هاهنا ولم يضفه لقائل، وإنما قال البخاري رحمة الله عليه في الصحيح وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، فحذف الإسناد كله ولم يضفه لقائل قط، وإنما أتى بالهيئة الموصوفة وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها رضوان الله عليه. المثال: أخرج البخاري في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ قال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. معلوم أن البخاري لم يلقى أبا موسى الأشعري رضوان الله عليه، ومع ذلك يقول البخاري رحمه الله قال أبو موسى، وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان رضي الله عنه. هذا حديث معلق لأن البخاري حذف جميع الإسناد إلا الصحابي وهو أبو موسى الأشعري. الحديث المعلق من قسم الضعيف المردود، لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند بحذف راو أو أكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحدود، مع عدم علمنا بحال ذلك المحدود. قد مر في بحث الصحيح حكم المعلقات التي في الصحيحين، وهذا الحكم الذي مر من أن الحديث المعلق مردود هو حكم عام مطلق، ولكن المعلقات التي في الصحيحين لها حكم خاص، لأن الحديث المعلق الذي حذف من بدء إسناده راو أو أكثر إذا ما ذكر وورد في كتاب التزمت صحته كالصحيحين فله حكم خاص. ومعلوم أن المعلقات التي جاءت في صحيح مسلم كانت قليلة، وأما المعلقات التي كانت أو جاءت في صحيح البخاري رحمة الله عليه فهي معلقات كثيرة. والذي استقر عليه العمل عند العلماء على حسب الاستقراء وعلى حسب تغليق التعليق أن ما ذكر بصيغة الجزم فقال وذكر وحتى فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، وما ذكر بصيغة التمريض فقيل وذكر وحكي فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف، ولكن ليس فيه من الضعيف ما هو واهن ما هو شديد الضعف، لأن ذلك لا يكون في كتاب نعت بأنه صحيح وكانت لمصنفه شروط دقيقة جدا، وحينئذ لا بد من تغليق هذا التعليق ثم بعد ذلك يفحص الإسناد الذي وقع عليه المغلق لتعليقه ويحكم عليه بما هو أشبه بحاله. ما الذي يجعل الإمام البخاري مثلا رحمه الله يذكر الأحاديث المعلقة؟ أسباب التعليق عند البخاري كما بحثها واحتملها الإسماعيلي رحمه الله هي أن يكون سمع الحديث عاليا وهو معروف من جهة الثقة عن ذلك المروي، أن يكون سمع الحديث بإسناد عال، وهذا الحديث معروف من جهة الثقة عن ذلك المروي، فيقول قال فلان مقتصرا على صحته وشهرته من غير جهته، فحينئذ يذكره ويكتفي بما هو معلوم من صحته وشهرته من غير جهته هو، لأن هذا الحديث قد ورد وهو معروف بالصحة مشهور بذلك عند الثقات. فإذا الذي يروي الحديث يعلم أن الحديث مشهور ومعروف عند الثقات، وحينئذ يكتفي بما هو عندهم من تلك الأسانيد فيعلقه حينئذ ويقتصر على صحته وشهرته من غير جهته هو، يكتفي بما قد ثبت من شهرته وصحته عند غيره ممن رواه من الثقات. وأما السبب الثاني من أسباب التعليق عند البخاري رحمه الله أن يكون ذكره في موضع آخر بالتحديث فاكتفى عن إعادته ثانية، فذكره مرة موصولا محدثا به ثم لما أعاده اكتفى بما ذكره من ذلك الإسناد الذي ذكره في المرة الأولى فعلقه في المرة الثانية. وأما السبب الثالث من أسباب التعليق عند البخاري فهو أن يكون سمعه ممن ليس على شرطه، فنبه على الخبر المقصود بذكر من رواه لا على وجه التحديث به، لا على وجه التحديث به، ولعل هذا هو الغالب على معلقات البخاري رحمة الله عليه، أنه عندما يأتي بهذا الحديث الذي يعلقه عندما ينظر في إسناده لا يجده على شرطه الذي اشترطه في الصحيح، ولا يلزم من ذلك أن يكون غير صحيح، قد يكون صحيحا ولكن ليس على شرطه الذي اشترطه على نفسه في هذا الكتاب الجليل الذي هو صحيح البخاري. فهذه أسباب التعليق عند البخاري، يكون قد سمع الحديث عاليا وهذا الحديث معروف من جهة الثقات، فيقول حينئذ قال فلان مقتصرا على الصحة والشهرة من غير جهته هو، يعني هو عندكم وأنتم تعرفونه، هذا الحديث الذي هو قال فيه فلان كذا يكتفي بصحته وشهرته عند من رواه من العلماء الثقات، أو يكون قد ذكر الحديث في موضع آخر فإذا ما أراد أن يعيده اكتفى بذكره من غير إسناد، أو يكون الحديث على غير شرطه، وحينئذ فإنه لا يثبت له إسناده وإنما ينبه على الخبر المقصود، على الخبر المقصود نفسه، وأما الإسناد فليس على شرطه رحمة الله عليه. الإمام البخاري رحمة الله عليه لم يقل فيه أحد إنه دلس، لم يعرف قط أنه رحمة الله عليه قد ذكر في المدلسين بصفة من الصفات ولا في موضع من المواضع أبدا رحمة الله عليه. فإذا قال الرجل الذي هو غير معروف بالتدليس ولا هو موصوف به، إذا قال قال فلان، إذا قال قال فلان، فهل هذا له حكم الاتصال أم إذا ما ورد ذلك عنه وقال قال فلان عن شيخه، عن شيخه، إذا قال قال فلان عن شيخه يكون معلقا، بمعنى أنه لا يعد اتصالا، هل يثبت بقول العالم المصنف قال فلان يعني شيخه في أول الإسناد فيقول قال فلان يعني شيخه الذي روى عنه ولقيه وعاصره، هل إذا قال قال فلان يثبت بذلك تحديث أم أن له حكم المعلق؟ وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي يعني فله مثل هذا الحكم الذي يقول قال وعزاه لشيخه بقوله قال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. يقول العراقي رحمة الله عليه وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم كتعليقا عرف ولو إلى آخره، يعني ولو اقتصر على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحذف الإسناد كله فقال في المرفوع قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال في الموقوف قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو حتى في الموقوف نفسه يقول قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه كذا، فإما أن يحذف الإسناد كله فيبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المرفوع أو الصحابي في الموقوف ولو إلى آخره. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة فكأنه عن عنة، فإذا قال البخاري مثلا قال هشام بن عمار فكأنه قال عن هشام بن عمار، والعنعنة لا تثبت تحديثا إلا بشرط عدم التدليس، فإذا ما صرح المدلس بالتحديث فذلك، وأما إذا قال المدلس عن وعن عن الإسناد فإنه حينئذ يعد منقطعا ولا يلتفت إليه حتى يثبت سماعه من طريق آخر. وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف، يعني رواه البخاري هذا الخبر خبر المعازف، رواه البخاري عن شيخه هشام بن عمار بقوله قال هشام ابن عمار، فلما نظر ابن حزم رحمه الله في هذا الإسناد حكم بعدم اتصاله، حكم بعدم الاتصال ولم يأخذ، وأنت تعلم ظاهريته رحمة الله عليه وعفوه، فلما لم يثبت عنده هذا النص أجاز المعازف كما هو معلوم. ولذلك يقول الشيء فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف، لا تصغي لابن حزم المخالف، الذي يذهب إلى أنه إذا قال البخاري في الصحيح قال هشام بن عمار فهذه عن عنة وهذا يحكم عليه بعدم الاتصال، ولكن معلوم أن البخاري رحمة الله عليه لم يصفه أحد بالتدليس وقد ثبت لقاؤه بهشام، بل إنه شيخه، بل إنه روى عنه في الصحيح، فهذا إسناد متصل. ما هذه المسألة؟ أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه قال قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن ابن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني، يقول عبد الرحمن بن غنم الأشعري إنه حدث إما من أبي عامر أو أبي مالك على الشك الأشعريين، يقول والله الأشعريين لا على ذلك المنهج العقدي، وإنما هم من الأشاعرة الذين ينتمون إلى تلك القبيلة من قبائل العرب. يقول والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرة الفرجة والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم، يعني إلى جنب جبل عال، يروح عليهم بسارحة لهم، يعني يروح عليهم من عندهم بسارحة بأنعام وأغنام لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه يقال له حديث المعازف، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا من الأمور الغيبية، فهذا من دلائل النبوة يكون لا محالة، أن قوما يكونون في هذه الأمة يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف وينزلون متنزهين بجانب جبل بواد هنالك ويراح عليهم ويغدى بسارحة لهم فيأخذون ويشهون ويذبحون ويتمتعون ويأتي إليهم الفقير لحاجة فيقول قائلهم ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله تبارك وتعالى في تلك الليلة هلكا ويضع العلم كأنما يضع الجبل عليهم خسفا ومسخا ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا هو النص الذي قال فيه الإمام ابن حزم إنه قد عنعنا، وأن قال من الإمام البخاري في قوله قال هشام بن عمار، لأن البخاري رحمة الله عليه لم يصرح هنا بالسماع. وأما هشام فيقول حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا عطية بن قيس قال حدثنا عبد الرحمن بن غن، فكل راو يصرح بالتحديث وبالسماع ممن فوق. وأما البخاري فقال عن شيخ هشام بن عمار قال هشام بن عمار. فتعليقا عرف ولو إلى آخره. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عنعنة، فإذا قال العالم قال فلان يعني شيخه فهو كأنه قال عن فلان، لأنه لم يصرح بالسماع ولا بالتحديد. وأما إذا ما وقع هذا في الصحيح ووقع مثل البخاري رحمة الله عليه فينبغي أن ينظر فيه لكي يفحص كلام ابن حزم رحمه الله، لأنه أسس على ذلك أن هذا الخبر ضعيف فضعف هذا الحديث وهو في البخاري كما ترى من روايات الفحول، ثم أسس على ذلك شيئا آخر وهو أن المعازفة حلال ولا شيء فيها لأن الخبر غير ثابت. وتعلم أنه إذا لم يثبت الخبر وبخاصة عند أمثال ابن حزم رحمة الله عليه وعليهم من العلماء المتمكنين، فإنه إذا لم يثبت الخبر فإنه لا ينبني عليه الحكم كما هو معلوم، وليس عندهم شيء من أحكام الدين يمكن أن تبنى على أثر ولا حديث ضعيف. هشام بن عمار شيخ البخاري روى عنه واحتج به في الصحيح، روى عنه واحتج به في الصحيح في غير هذا الموضع. والبخاري غير معروف بالتدليس، البخاري غير معروف بالتدليس، فقوله قال فقوله حدثنا أو قال لي، عندما يقول قال هشام بن عمار فكأنما يقول حدثني هشام أو حدثنا هشام بن عمار، أو كقوله قال لي فكأنه يقول حدثني هشام بن عمار. لو أنك نظرت في هذا الحديث، فهذا الحديث رواه عن هشام بن عمار أربعة من الثقات سوى البخاري، يعني هذا الحديث له متابعات وشواهد وقد رواه سوى البخاري عن هشام بن عمار نفسه أربعة من الثقات: الحسين بن عبد الله القطان وهو ثقة حافظ أخرج روايته ابن حبان، وموسى بن سهيل الجوني ثقة حافظ أخرج روايته الطبراني، وكذلك الحسن بن سفيان حافظ ثبت أخرج روايته البيهقي، ومحمد بن إسماعيل بن مهران ثقة حافظ ثبت روايته في المقلي. فهؤلاء الأربعة العلماء الأثبات الثقات تابعوا البخاري كلهم عن هشام بن عمار رحمة الله عليه وعليهم، وحق لنا أن نقول كما قال الإمام العراقي رحمة الله عليه: لا تصغي لابن حزم المخالف، لا تصغي لابن حزم المخالف رحمة الله عليه وعلى علمائنا أجمعين.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.